إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس: من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. قال رحمه الله في بيان أن من الشرك التبرك بشجر أو حجر أو قبر واتخاذها عيدا: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم. ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشى عليها ما، أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظم بألف الإطلاق. وأن ومدخولها في تأويل مصدر، أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه. من لم يفرق بين حق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم بألف الإطلاق. وأن ومدخولها في تأويل مصدر، أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله، وأن الله يحب ذلك ويرضاه، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعه، ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه، كفعل اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي، ويكذبون كتابه، ويغيرونه ويبدلونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقتلون الأنبياء بغير الحق، وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد، ويفعلون الأفاعيل، ويقولون: مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. وسبب هذا كله في الأمم الأولى والآخرة هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام بمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ ببقعة أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه، كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه، وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك وليس بتعظيم للبقعة ذاتها. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأثر عمر في الصحيحين. فتعظيمه تعظيم لأمر الله وتعظيم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وكذلك تعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية، لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله، كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كما أبلغهم بذلك نبيهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم عين التنقص والشتم. سبحان الله عما يصفون، وسلام على المرسلين، أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها، ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح، حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها، متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا، أن ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أحمد والطيالسي والطبراني وابن أبي عاصم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا في هذا الحديث العظيم على خطورة فعل البيئة في من فيها، وعلى خطورة إلف العادة، وقد كان من قال ذلك حديث عهد بكفر دخل الإسلام قريبا. فلما مروا بتلك السدرة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ودلنا الحديث على خطورة مثل هذا الأمر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قولهم هذا مع أنهم لم يريدوا شركا، وإنما أرادوا أن يكونوا مثلهم تقليدا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. وهذا يدل على خطورة الشرك وعلى قبيح أثره، وأنه يتسلل إلى النفوس من حيث تدري ولا تدري، وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ على جناب التوحيد، وأن يحمي سواد حدقة عين التوحيد أن يصيبها قذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي ما كانوا فيه من حداثة عهدهم بالكفر، وإنما علمهم ليعلم بهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا، إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها، حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجر الأسود. وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها، إلى غير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص النبوية في سد ذرائع الشرك، وبالله التوفيق. قال الشيخ رحمه الله في بيان أن الزيارة تنقسم إلى شرعية وبدعية وشركية، ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. ثم زيارة، يعني زيارة القبور، تأتي على أقسام ثلاثة، فهي زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فتفهموها يا أمة الإسلام، والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليها، ثم بالبدعية لكونها أخف جرما من الشركية، ثم الشركية بعد ذلك. فإنه الزائر للقبور فيما أضمره في نفسه، فكانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة، أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم، إذ كانوا أحياء مثله يؤملون الآمال ويخولون الأموال ويجولون في الأقطار بالأيام والليال ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال. فبينما هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى، فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادا، وأبادهم ملوكا ونوابا وقوادا وأجنادا، وقدموا على ما قدموا غيا كان أو رشادا، وصار لهم التراب لحفا ومهادا بعد الغرف العالية التي كان عليها الحجاب أرصادا، تساوى فيها صغيرهم وكبيرهم، وغنيهم وفقيرهم، وشريفهم وحقيرهم، ومأمورهم وأميرهم، اتفق ظاهر حالهم واتحد، ولا فرق للناظر إليهم يميز به أحدا من أحد. وأما باطنا فالله أكبر، لو كشف للناظرين الحجاب لرأوا من الفروق العجب العجاب، فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب، وأولئك في أسوأ حالة وأشد عذاب. فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم أنه بهم ملتحق، ولإحدى الحالتين مستحق، فليتأهب لذلك، وليتب إلى العزيز المالك، وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. ثم قصد أيضا الدعاء، ثم الدعاء له وللأموات، ثم قصد الدعاء، دعاء الله عز وجل له لنفسه وللأموات من المسلمين بالعفو من الله عز وجل والصفح عن الزلات، وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك. ومع ذلك لم يكن شد الرحال نحوها. والضمير للقبور لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. استدل الشيخ رحمه الله على عدم جواز شد الرحال لزيارات القبور بالحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والمستثنى منه عند الجمهور هو المساجد، فيكون المعنى: لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. أما منع شد الرحال لأي غرض من الأغراض إلا للمساجد الثلاثة فهذا خطأ. فكم من شخص يشد الرحلة لزيارة قريب، أو لطلب علم، أو لابتغاء تجارة وربح حلال، أو لغزو في سبيل الله، أو لغير ذلك. أما شد الرحل لزيارة قبر فذلك غير جائز بحال، وهو محفوظ، أي هذا النهي عنه، عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنهي عن شد الرحال لأمثال هذه الأمور المباحة لا يجمل بأحد أن يطلقه، لأن المستثنى منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه عند الجمهور هو المساجد، فيكون المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، أما منع شد الرحال لأي غرض من الأغراض إلا للمساجد الثلاثة فهذا خطأ. فكم من شخص يشد الرحل لزيارة قريب أو لطلب علم وتحصيله أو لابتغاء تجارة وربح حلال أو لغزو في سبيل الله أو لغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء، ولم يقل هجرا أي محظورا شرعا كقول بعض السفهاء لما في السنن من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا. والحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه يرفعه. والهجر الكلام الباطل. وكان النهي أولا عن زيارة القبور لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة. واحتاط صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا، والهجر الكلام الباطل. فتلك سنة أتت صريحة، فتلك الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة، سنة طريقة نبوية كريمة أتت صريحة، أي أتت واضحة ظاهرة في السنن المثبتة الصحيحة، أي في الأحاديث المثبتة في دواوين الإسلام الصحيحة سندا ومتنا. ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وصحح. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان وابن ماجة. وكذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ولفظ مسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وللإمام أحمد في المسند فيما صححه الألباني في أحكام الجنائز من حديث عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، زاد مسلم في رواية: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وهو حسن لشواهده، غير قوله فأقبل عليهم بوجهه فهي منكرة. وكذلك الأحاديث في خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقيع الغرقد كثيرا، فكثيرا ما كان يخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى بقيع الغرقد يدعو لهم ويترحم عليهم. وكان الصحابة رضي الله عنه إذا أتوا قبره صلى الله عليه وآله وسلم صلوا وسلموا عليه فحسب، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وكذا مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. لم يذكر عنهم في زيارة القبور، فغير العمل بهذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها، بل وقفوا عندها. فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير هذا طولب بالبرهان وأن له ذلك، ومن أين يطلبه؟ بل كذب وافترى وقفى ما ليس له به علم. بلى، إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم الدعاء عند القبور وحكم التوسل بأصحابها: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل والألف للإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا، ائتفكه أهل الزيغ والضلال فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها، ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري تعليقا وعند مسلم موصولا من رواية عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. والحديث حديث صحيح وقد مر كثيرا، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس من الدين، واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل؟ وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادعوا الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا الحديث من روايات الترمذي، صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. قال الشيخ المصنف رحمه الله: هذا فيما يروي عن الترمذي حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال الشيخ المصنف رحمه الله: قلت: الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو، كان يتجر إلى الري. روى عن عطاء وعمر بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة يخلط عن المغيرة. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة من كبار السابعة، مات في حدود 60 و100، والتقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة، وهو ثابت في من سواه، وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه، كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني، وهما هما والله أعلم. والحديث رواه النسائي عن عثمان بن حنيف، ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه في. قال: فرجع وقد كشف الله بصره. وهذا الحديث من روايات النسائي، صححه الألباني رحمه الله كما في التوسل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وأيضا إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، كما قال وإن شئت صبرت، قال وإن شئت دعوت لك، قال بل ادع الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه في. وهذا الحديث من رواية الإمام أحمد رحمه الله، صححه الألباني رحمه الله في التوسع. قال الشيخ المصنف رحمه الله: عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته. قال وقد قلنا والظاهر أنه هو الرازي التيمي، وكلاهما شيخ لشعبة وكلاهما صدوق، فيحتمل أن كلا منهما سمعه من عمارة وسمعه شعبة من كليهما وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي، وسمعه روح منه عن الخطمي فحدث به كذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته وهو مجزوم بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره، وهو صلى الله عليه وآله وسلم حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم شفعه فيا. فسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله عز وجل، لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين. حديث الأعمى الذي يتعلق به من يذهب إلى التوسل البدعي، هذا الحديث برواياته التي مر ذكرها فيه دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، والأدلة على ذلك في الحديث نفسه وهي كثيرة. منها أولا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله ادعو الله أن يعافيني، فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره. ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد في بيته ويدعو ربه بأن يقول مثلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك أن تشفيني وترد علي بصري، ولكنه لم يفعل، لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به، بل لابد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة وأن يطلب الدعاء منه له. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. ثالثا، إصرار الأعمى على الدعاء، وهو قوله: فادعوا، فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه صلى الله عليه وسلم خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، وقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذا لابد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، فثبت المراد. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدافع من رحمته وبحرص منه على أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع له ذلك من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم أمره أن يدعو بعد ذلك لنفسه. وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعائه، أي بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وهي تدخل في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، فيأتي بالعمل المشروع الذي هو طاعة وهو محبوب لله عز وجل، فيقدمه بين يدي دعائه، فيكون أرجى لقبول دعائه عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله عز وجل، وهي قربة إليه سبحانه، ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من الله عز وجل. وعلى هذا فالحادثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر، وليس فيها ذكر شيء مما يزعم المخالف. رابعا، أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يقول: اللهم فشفعه فيا، وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه، إذ إن المعنى: اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم فيا، يقبل دعاءه بأن ترد علي بصري. والشفاعة لغة الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة. خامسا، أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات وآيات النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه في الخوارق والإبراء من العاهات صلى الله وسلم وبارك عليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، كما في الصحيحين من رواية أنس، وكذا بتكثير الطعام كما في الصحيحين من رواية سلمة بن الأكوع، وكما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وذلك عند مسلم في الصحيح. وقالت له أم أنس: خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وهذا أخرجه مسلم في صحيح، إلى أمثال ذلك. وكل ذلك في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله ما لا يحصى. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد، حتى يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريره إن شاء الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الشيخ لعمر وهو ذاهب للعمرة رضي الله عنه: لا تنسنا من دعائك. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود. فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك، هذا ضعيف لا يثبت. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بالقوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. كذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك. فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا. وقد صحح الألباني رحمه الله هذا الأثر في الإرواء. فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواته. وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك، وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والشيخ رحمه الله عندما يقول كما ثبت عن النبي يشير إلى ما ذكره من حديث عمر رضي الله عنه الذي مر وظهر أنه ضعيف لا يثبت، وهو ما روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا من دعائك يا أخي. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقال فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسلم به فيما مر ذكره كله، لأن الشيخ يقول: هذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالسقيا فدعا صلى الله عليه وسلم، وكذا بتكثير الطعام والشراب إلى غير ذلك. أما أنه هو صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما مر ذكره فيما أثبته الشيخ رحمه الله تعالى، فهذا ضعيف لا تقوم به حجة. قال: ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وقد قال الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى: إذا لحظت في طلب الدعاء من أخيك أن ينفعه الله تبارك وتعالى بدعائه لك، كان قصدا حسنا وإلا فلا. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أرصد الله تبارك وتعالى له ملكا يقول: ولك بمثل، فيدعو له الملك. قال: فإن نويت إذ طلبت من أخيك أن يدعو الله لك أن يدعو له الملك فتكون مريدا نفع أخيك، قال: فلا بأس وإلا فلا. فهذه المسألة التي فيها التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم عليها دليل بحال، وما يتون به من حديث الأعمى فليس فيه حجة لهم تقوم، بل الحجة فيه عليهم لا لهم. وكذا ما يذكرونه من تقديم العباس متوسلين بدعائه لما قدمه عمر رضي الله عنه ليطلب من الله السقيا في عام الرمادة، هذا ليس فيه حجة لهم بل الحجة فيه عليه. والدليل على ذلك أنه لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا ما عدل عمر والصحابة معه عن الفاضل إلى المفضول، وإلا فما الذي كان يمنعهم أن يذهبوا جميعا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوسلوا بذاته صلى الله عليه وسلم ليسقيهم الله تبارك وتعالى الغيث؟ لماذا عدلوا عن الفاضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المفضول وهو العباس رضي الله عنه؟ لأن العباس كان حيا مرزوقا وكان حاضرا، فقدموه لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فما كان عمر ليعدل عن الفاضل إلى المفضول بحال أبدا لو كان ذلك جائزا. وعليه فحديث الاستسقاء الذي قدم فيه عمر والصحابة العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم يطلب من الله السقيا حجة عليهم لا له. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود، ولم يطلبوا منه الدعاء، ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار كما في صحيح مسلم، بل كان يكفيه أن يقول: قل اللهم بحق أويس القرني. ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الأنبياء، ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم. وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلب، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه. قال: كما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم. وكذلك فعل الشيطان بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة شدة الغضب، كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. هذا الشرك وهذه البدع الغليظة تملأ الربوع وتطبق الآفاق، والله رب العالمين لا ينصر إلا الموحدين. فإذا شاب عقائد القوم مثل هذا الشرك فأنا ينصرون. وهذا مما حاد فيه الناس عما جاء به نبي رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم من إخلاص العبادة والتوحيد للعزيز المجيد. فصب الذل صبا ولن يرفع حتى يعود الناس ويرجعوا إلى دينهم. وأول ما يرجع إليه من الدين هو أول ما يدعو إليه المرسلون، وهم جميعا قد دعوا إلى توحيد الرب المجيد جل وعلا، لم يبدأوا بشيء قبله ولا حذروا عن شيء قبل التحذير من الشرك. فأول مأمور به من الرسل لأقوامهم هو توحيد الله عز وجل، وأول منهي عنه من الرسل إلى أقوامهم هو الشرك بالله عز وجل. فهذا هو أول ما يركز عليه في الدعوة إلى الله وفي ابتغاء إصلاح المجتمع المسلم، أن تستقيم عقيدته وأن يكون الناس في عقيدتهم على ما جاء به رسول الله وكان عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الزيارة الشركية، قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. الشرك لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب موشك الغفران، كل ذنب دون الشرك موشك الغفران، هو في المشيئة وإن مات مصرا عليه، إلا الشرك فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره. وإن دعا الزائر المقبور نفسه من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد أشرك في فعله ذلك بالله العظيم المتعالي عن الأضداد والأنداب والكفء والولي والشفيع بدون إذنه، وجحد حق الله عز وجل على عباده وهو إفراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له ونفي ضد ذلك عنه. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد كفر، وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبدا، ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين. ويخبر تعالى أنه لا كاشف للضر غيره ولا جالب للخير سواه، وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه، وأن من عبد من دون الله يكون عدوا لعابده يوم القيامة وكافرا بعبادته إياه من دون الله تبارك وتعالى. وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم، مخلوقون مربوبون مملوكون تحت تصرف الله وقهره، لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على خلق ذباب فما فوقه ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك، ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب، فكيف يقدرون على قضاء شيء من حوائد عابديهم؟ بل قد أخبرنا عز وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا دعاءهم ما استجابوا له. وأخبرنا تعالى أن من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاه ولا تحويله من حال إلى حال، بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربه والقرب منه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل، لا دعاؤهم دونه تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. لن يقبل الله تعالى منه، أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء، صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي ولا فريضة، فيعفو عنه في ذلك لأن الكافر عمله كلا شيء. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لسيدهم وخاتمهم وأكرمهم على ربه تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر التعليل لذلك الأمر الكبير، فلو أن إنسانا عبد الله تبارك وتعالى 100 عام صائما وقائما وذاكرا وتاليا ثم أشرك بالله تبارك وتعالى لحظة واحدة ومات على شركه دخل النار، ولا يقيم الله رب العالمين له يوم القيامة وزنا، فإذا ختم له بسوء وإن عمل من الصالحات والحسنات ما عمل فإلى النار مثواه وفيها كذلك مثواه. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى خطورة هذا الأمر بما ضرب به الأمثال من الأنبياء والمرسلين وبصفوتهم وسيدهم وقاتمهم نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله رب العالمين من صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين ما ذكر، ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قال ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أعاذه الله تبارك وتعالى من الشرك ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ الشرك أمر كبير، والدعوة إلى تخليص المجتمع منه هي دعوة الإصلاح الحق، إذ هي دعوة المرسلين فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين ونبأ النبيين وأرسل الجميع إلى أقوام كانت عندهم أمراض سلوكية وأمراض اجتماعية وأمراض في التعاملات المالية إلى غير ذلك من تلك الأمراض المجتمعية، وكانوا في ذلك كله غاية في الانحراف، ولكن كانوا مشركين، فلم يبدأ المرسلون والنبيون بشيء قبل الدعوة إلى تطهير القلوب والنفوس والألسن والجوارح من الشرك، لم يبدأوا بعلاج ما يتعلق بالأخلاق السلوكية ولا بالانحرافات التي تكون في المعاملات وغيرها في تلك المجتمعات، وإنما كلهم بدأ الدعوة وافتتحها بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان المجتمع يعج بتلك الانحرافات والمخالفات وبالظلم والطغيان والفساد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأهم صادعا بأمر ربه بالدعوة إلى التوحيد أولا، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فالذين يريدون إصلاح المجتمع بتوجيه المسلمين إلى المعتركات السياسية لا إلى الإصلاحات العقدية، هؤلاء من شياطين الإنس، وهم يصرفون المسلمين عن الجادة المستقيمة ويبغونها عوجا. ولم يحدث حتى في الواقع المنظور القريب أن آتت تلك الممارسات السياسية شيئا من ثمرات يمكن أن تسمن أو تغني من جوع، بل ما زادت القوم إلا عنتا، وما زادت المجتمعات إلا تفرقا، وما زادت المسلمين إلا ذلا. فليبدأ بمحاربة الشرك، فهذا أهم شيء. ثم علل الشيخ رحمه الله ما مر ذكره من حكم فقال إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. إذ حرف تعليل، كل ذنب لقي العبد ربه به موشك الغفران أن يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفى عنه، إلا اتخاذ الند للرحمن، فإن ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريح الجنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال وقد قدمنا في ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية في الدلالة على ما وراءه، ولله الحمد والمنة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.